Gracias.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، أمس أخذنا الخبر مع المبتدأ له ثلاث حالات باعتبار تقديمه وتأخيره. جواز تقديمه وجواز تأخيره، وجوب تقديم الخبر ووجوب تأخير الخبر. أحسن. متى يستوي الأمران؟ يجوز أن يقدم وأن يؤخر إذا لم يمنع مانع ومن اللبس. إذا لم يكن هناك مانع من التقديم أو إيش أو التأخير فيجوز، كما قال ابن مالك: إذ لا ضرر. وهل هذا خلاف أو اتفاق من البصريين والكوفيين؟ كما سمعتم أمس اختلف أهل العلم، فبعضهم عزل الخلاف وبعضهم نقل الإجماع منهم، لكن الشاهد أنه يجوز تقديم الخبر سواء كان مفرد أو جملة أو شبه جملة. طيب، ثم ذكر المسألة التي تليها أنه يجب تأخير الخبر ولا يجوز تقديمه ولا يجوز تقديمه، ذكر خمس مواضع منها. أن يستويان في التعريف والتنكير ولا يوجد ما يبين المبتدأ من الخبر، فيبقى على إيش؟ على الأصل أن الأول مبتدأ والثاني خبر وجوبا. طيب، إذا وجد ما يبين دليل لفظي أو دليل معنوي، ماذا؟ يجوز التقديم والتأخير. طيب، الثاني، نعم، أن يكون الخبر فعل مضارع، وهذا يعني أن يكون الخبر فعل رافع ليش؟ لضمير مستتر بهذا القيد. لماذا يجب تأخير الخبر؟ نعم، يعني مثل زيد قام، لماذا يجب تأخير زيد؟ لماذا يجب تأخير الخبر الذي هو الجملة الفعلية قام؟ لو قدم ماذا؟ سيلتبس بالفاعل لو قلت قام زيد. هل هذا مطلقا في كل خبر وقع جملة فعلية يجب تأخيره؟ إذا كان الضمير مستتر. أما إذا كان اسما بارزا، اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا، فيجوز تقديمه وتأخيره. ولا تشكل على هذا لغة من؟ تلك اللغة التي يقال لها لغة أكلوني البراغيث، لأنها لغة إيش؟ قليلة، والأصل يمشى على ما هو الأكثر في كلام العرب. طيب، الثالث، أن يكون الخبر محصورا بإنما أو بإلا. لماذا؟ أحسن، لأنه لو قدم سيكون المحصور هو إيش؟ مبتدأ ولا تريده، إنما تريد حصر الخبر. الرابع أن تدخل على المبتدا لام الابتداء، فإن لام الابتداء لها ماذا؟ صدر الكلام، فيجب تأخير الخبر. الخامس أن يكون المبتدا مما له صدر الكلام كأسماء. كم هي الأسماء التي لها صدر الكلام؟ أسماء الاستفهام، ها؟ وما التعجبية؟ وأسماء الشرط، وكم الخبر؟ هذه أربعة لها الصدارة في الكلام: أسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، وما التعجبية، وكم الخبرية. طيب، ما الفرق بين كم الخبرية وكم الاستفهامية؟ منصوب، أحسن. بعد كم الاستفهامية منصوب، وبعد كم الخبرية؟ نعم، ولا يشترط أن يكون جمع، قد يكون مفرد. كم عبد ملكت، وكم بيت بنيت، يكون مجرور. وكم الاستفهامية تحتاج جواب، وكم الخبرية لا تحتاج جواب، إنما المراد بها إيش؟ التكثر، تريد تتكثر. كم مسكين أطعمت، هل تريد تستفسر؟ لا. ذكرنا أمس هذا، يعني هل يلتبس بالتوكيد؟ منهم من أعربه توكيد الاسم المتأخر، ومنهم من أعربه مبتدا مؤخر، فيجوز فيه الأمران. قام الزيدان، وجد من النحاة من أعرب الزيدان توكيد للضمير، وجد منهم من أعربه مبتدا مؤخر والجملة خبر مقدم. طيب، هذه خمسة مواضع، زاد في الحاشية أربعة، ما هي؟ ها؟ أن يكون الخبر مقرونا بالفاء. متى يقرن الخبر بالفاء؟ إذا كان المبتدأ فيه معنى الشرط وأشبه الشرط. ومتى يشبه الشرط ويكون فيه معنى الشرط؟ إذا كان ما بعده استقبال وترتب عليه ما بعده، بقي واحد، وكان المبتدأ يفيد العموم. إذا كان المبتدأ يفيد العموم وما بعده استقبال وترتب ما بعده عليه. طيب، هذا الموضع ما هو؟ ما سمع؟ مذ ومنذ، ها؟ مذ ومنذ لها ثلاث حالة: إما حرف جر، وإما مبتدأ، إما ظرف. هو سيأتي، لكن تفريق بينها مذ ومنذ. إذا جاء بعدها اسم مجرور فهي حروف جر، إذا جاء بعدها اسم مجرور فهي حروف جر. ما لقيته منذ الصباح، أو مذ يومين، هذه ما هي؟ حرف جر. وإذا جاء بعدها اسم مرفوع فهي مبتدأ، وما بعدها خبر، وقيل هي خبر وما بعدها مبتدأ قوله، بل زيد ثالث ورابع، مر معنا في الموصل. إذا قلت ما لقيت مذ يومان، ففيها خلاف، إما أن تكون مذ ومنذ مبتدأ وما بعدها خبر، وإما أن تكون خبر وما بعدها مبتدأ فاعل لفعل محذوف، أو خبر لمبتدأ محذوف، تلك أوجه نادرة. الحالة الثالثة من حالات مذ ومنذ أن يقع بعدها جملة، إما اسمية أو فعلية، فتكون مذ ومنذ ظرف، والجملة مضاف إليه. وتقول مثلا طلبت العلم مذ أنا يافع. مذ أنا يافع أي مذ أنا صغير. فما هي مذ هنا؟ ظرف، لأنه وقع بعدها جملة، جملة اسمية، وقد يقع جملة فعلية. لا أزال منتظرك أو منتظرا لك مذ أذن المؤذن. مذ أذن المؤذن أو منذ أذن المؤذن. فما هي مذ ومنذ هنا؟ ظرف، أي من الزمان ومن الظرف الذي أذن فيه المؤذن، وما بعد من الجملة مضاف إليه. فمذ ومنذ على الثلاث الحالات. إذا وجد بعد اسم مجرور فهي حروف جر، تكون بمعنى في وتكون بمعنى من. وإذا وجد بعد اسم مرفوع فهي إما مبتدأ وما بعدها خبر، أو هي خبر وما بعدها مبتدأ. هذان الوجهان مشهوران. الحالة الثالثة أن يوجد بعدها جملة إما اسمية أو فعلية، فهي ظرف وما بعدها من الجملة مضاف إليه. وسيأتي معنا إن شاء الله هذا في حروف الجر.
طيب
طيب، ها ذكرنا السادس، إذا اقترنت الخبر بالفاء. السابع، إذا كان مقترنا بالباء الزائدة. الثامن، إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها طلبي. التاسع، ها إذا كان الخبر واقعا لمذ أو منذ. أحسن. فهذه تسعة مواضع يجب فيها ماذا؟ تأخير الخبر ولا يجوز تقديمه. طيب نقرأ، وصلنا هنا. قال الناظم ابن مالك رحمه الله: ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، كذا إذا يستوجب التصدير، كأين من علمته نصيرا، وخبر المحصور قدم أبدا، كما لنا إلا اتباع أحمد. ونحو عندي درهم ولي وطر، ذكر بعضهم نكتة عند هذا البيت: عندي درهم ولي وطر. يعني إنسان أتاك يقول لك عندي درهم ولي وطر، ما هو الوطر؟ الحاجة أريد أن تقضيها لي. ذكر ابن حمدون في حاشيته على المكودي أنه إنما ذكر ذلك لأن الدراهم سبب لقضاء الحاجات، وذكر بعض القصص وبعض الأشعار، ذكر حديث ضعيف أن الدينار والدرهم خاتم الله في أرضه، فمن جاء بالخاتم قضيت حاجته، فمن جاء بالخاتم قضيت حاجته، وهو حديث ما مثله يثبت. وليس كذلك، إنما هذا عند من كان يحركه الدينار والدرهم، أما من كان يعمل لله فلا يحركه الدينار والدرهم. وذكر قصة عن الأصمعي أنه وجد جارية بالصحراء فقال لها: ما اسمك؟ وفيها خال، في وجهها خال، تعرفون الخال، الحبة السوداء التي تأتي في الوجه. قال: ما اسمك؟ قالت: مكة. قال: وما هذه الخال في وجهك؟ قالت: الحجر الأسود. قال: أريد أن أطوف بالبيت وأقبل الحجر الأسود. فقالت: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فقال: فأعطيك درهم. قال: اطوف بالبيت وقبل الحجر الأسود. والله أعلم بقصة بصحة هذا القصة. الشاهد أن ابن حمدون يعتني بشرح الأبيات، حاشيته على المكودي مفيد، وليست موجودة في المكتبة، إنما أتاني بها أخ اليوم، كنت أبحث عنها أتى بها أخ اليوم، ومفيد في يشرح الأبيات شرح طيب مبسط. قبل أن تقرأ الشرح تقرأ حاشية ابن حمدون عن المكودي تفهم الأبيات ثم بعد ذلك تبدأ فيها. ولعل ابن مالك أراد هذا والله أعلم. عندي درهم ولي وطر، هل أراد هذا؟ الله أعلم. قال الشارح ابن عقيل رحمه الله، ها في كتاب ذكرها ما شاء الله. هو زاد يعني فيها، لكن الله أعلم أنها قالت له طف بالبيت وادخل الحرم وقبل الحجر، لكن الله أعلم. هذا الأصمعي مذكور بالخير، رجل ثقة من رواة الحديث، فالله أعلم. هذا القصة ظاهرة بعيد. قال أشار في هذه الأبيات إلى القسم الثالث، وهو وجوب تقديم الخبر. هذا عكس الأولى. الأولى ما هي؟ وجوب تأخير الخبر. هذه المسائل في وجوب تقديم الخبر. قال فذكر أنه يجب في أربعة مواضع. الأول أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر، والخبر ظرف أو جار ومجرور. هذه المسألة الأولى. ما هي المسألة الأولى؟ أن يكون المبتدأ نكرة ليس له مسوغ، والخبر ظرف أو جار ومجرور، فيجب أن يقدم الخبر الذي هو الظرف والجار والمجرور، وأن يؤخر المبتدأ. قال نحو عندك رجل وفي الدار امرأة، فهنا فيجب تقدم الخبر هنا، فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار. لماذا قالوا لا تقول هذا؟ قالوا حتى لا يلتبس الخبر بالصفة، حتى لا يلتبس الخبر بالصفة. فإن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات، فإذا قلت رجل في الدار يتوهم واهم أنك أردت بالدار ماذا؟ صفة، وأن الخبر سيأتي رجل في الدار حاضر. فقالوا يجب هنا تقديم الخبر حتى لا تلتبس الصفة بالخبر. فإن المبتدأ النكرة أشد طلبا للصفة من طلبه ليش؟ للخبر. المبتدأ النكرة أشد طلبا للصفة من طلبه للخبر، فإذا وقع بعده شبه جملة سيأخذها ماذا؟ صفة، ولا تكون خبرا، ويظن السامع أن الخبر سيأتي. فإذا قلت رجل في الدار يظن السامع أنك تصف أنه في الدار وأن الخبر سيأتي، رجل في الدار موجود. واضح هذا إن شاء الله لماذا هنا وجب. طيب قال فيجب تقديم الخبر هنا، فلا تقول، وهنا نفي ليس نهي، ولا لو كان له لقال ماذا؟ فلا تقل، ولكنه نفي، أي فلا يصح هذا القول، أي نفي. واضح إن شاء الله. ويكثر هذا من النحاة كثير، ابن هشام يعبر به كثيرا. قال فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار. وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك. أجمع النحاة والعرب على أنه لا يتقدم إذا كان المبتدأ نكرة والظرف والجار والمجرور خبر. تعقبوا هنا في الحاشية، قال الإسقاطي بل أجازه الجزولي والواحدي بل الكوفيون قاطبة. فقول أجمع النحاة ليس بإجماع، قال بل أجازه الجزولي والواحدي بل الكوفيون قاطبة. أجازوا في مثل هذا الحال ماذا؟ أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر، ولكن الصحيح هو ما سمعت أنه يجب هنا تقديم الخبر حتى لا يلتبس بالصفة. قال وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك، وإلى هذا أشار بقوله ونحو عندي درهم ولي وطر البيت. فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمر، إذا كان للنكرة مسوغ يجوز الأمر، نحو رجل ظريف عندي وعندي رجل ظريف. واضح هذا إن شاء الله؟ ما هي الحالة الأولى في وجوب تقديم الخبر؟ أن يكون مبتدأ نكرة ولا مسوغ للابتداء به، والخبر شبه جملة. ما سبب تأخير المبتدأ حتى لا يلتبس الخبر بالصفة؟ قال الثاني أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر، يشتمل على شيء يعود في الخبر، نحو في الدار صاحبها، فصاحبها مبتدأ والضمير المتصل به راجع إلى الدار، في الدار جار ومجرور متعلق بخبر مقدم، صاحبها مبتدأ مؤخر وهو مضاف والهاء مضاف إليه، على من عائد الهاء؟ على الدار، على بعض الخبر. قال والضمير المتصل به راجع إلى الدار وهو جزء من الخبر، فلا يجوز تأخير الخبر، نحو صاحبها في الدار، لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ما هو المتأخر لفظا ورتبة؟ الدار، فإن لفظه في هذا الحال مؤخر، ولا صاحبها في الدار لفظه مؤخر، لفظه مؤخر ورتبته مؤخرة، رتبته مؤخرة، فإن رتبة الخبر مؤخرة عن رتبة المبتدأ، ولا يجوز هذا عند النحاة، لا يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لا يجوز. طيب قوله في الدار صاحبها، قوله في الدار صاحبها، الهاء عائد على من قلنا؟ على الدار، رتبته متأخرة أو لا؟ رتبته متأخرة لأنه خبر، لكن لفظه إيش؟ لفظه متقدم، فيغتفر هذا إذا كان الرتبة متأخرة واللفظ متقدم. وأما إذا كان اللفظ متأخرا والرتبة متأخرة فلا يجوز أن يعود الضمير عليه. واضح هذا يا أخوان؟ من ما فهم هذا؟ طيب لو قلنا الآن صاحبها في الدار وقدمنا المبتدأ، سيكون ها عائد على من؟ على الدار، والدار متأخرة رتبة لأنها خبر ومتأخرة لفظا، ولا يجوز ذلك عند النحاة. وهذا مراد المصنف بقوله كذا إذا عاد عليه مضمر البيت، البيت هو هذا، كذا إذا عاد عليه مضمر، أي كذا، ما معنى كذا؟ أي يجب تأخير الخبر. إذا عاد عليه على من؟ إذا عاد عليه على من؟ على الخبر. مضمر أي ضمير، مما أي من إيش؟ من المبتدأ، مما أي من المبتدأ، مما به أي الهاء عائد على الخبر، مما به أي بالخبر، عنه مبينا يخبر، مما به أي بذلك المبتدأ، عنه أي عن الخبر مبينا يخبر. وهذا الأبيات فيها تعسف، ولذا تعقب في الحاشية هنا. قال ابن غازي وهذا البيت مع تعقيده وتشتيت ضمائره كان يغني عنه وعما بعده، أن يقول ذكر بيت يغني عن بيتين، كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدأ وما له التصدر. واضح ولا؟ كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدأ، أي يعود عليه الضمير من إيش؟ من المبتدأ، وما له التصدر، وهو الأمر الثالث، أن يكون المبتدأ مما له صدر الكلام، هو الذي ذكر ابن مالك كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرة، فبيت هذا أغنى عن بيتين. وهذا البيت يعني فيه ضمائر متشتتة كما قال هنا. قال وهذا مراد المصنف بقول كذا إذا عاد عليه مضمر البيت، أي كذا يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر به، مما يخبر أي بالخبر عنه وهو المبتدأ، فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ، تلاحظ الفرق بين عبارة ابن مالك وعبارة الشارح؟ يعني قال يكون على هذا عبارة ابن مالك يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ، وابن عقيل ماذا عبر؟ يجب تقديم الخبر إذا عاد الضمير على بعض الخبر. انظر ماذا قال: أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر لا على الخبر كله. فما هو الخبر في قولنا في الدار صاحبها؟ في الدار صاحبها، ما هو الخبر؟ في الدار. هل الها عائد إلى قول في الدار صاحبها كلها؟ إلى ماذا عائد؟ إلى الدار فقط. فابن عقيل يقول ماذا؟ يقول إذا عاد الضمير على جزء من الخبر، وابن مالك يقول إذا عاد الضمير على إيش؟ على الخبر. كلاهما واضح، إلا أن التعبير الأدق تعبير من؟ الشارح رحمه الله، لأن الضمير ليس عائدا على كل الخبر إنما على جزء من الخبر. قال: فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ، وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست بصحيحة، لأن الضمير في قولك في الدار صاحبها إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على الخبر، فينبغي أن تقدر مضافا محذوفا. في قول المصنف عاد عليه التقدير كذا إذا عاد على ملابسه، ملابسه بعضه متعلقه، ثم حذف المضاف الذي هو الملابس وأقيم المضاف إليه وهو الهاء مقامة. لماذا قال مقامة ولم يقل مقامة؟ أحسن، مقام وكذلك مجرى، إذا كان من الرباعي يضم، أقيم مقامة. أما إذا قلت قام ماذا تقول؟ مقامة، قام مقامة. مثلها جرى، جرى مجراه، وأجري مجراه. طيب، قال وأقيم المضاف إليه وهو الهاء مقامة، فصار اللفظ كذا إذا عاد عليه. ومثل قولك في الدار صاحبها قولهم على التمرة مثلها زبدا. ها من يعرف؟ سهل جدا، محذوف خبر جار ومجرور، مثلها مبتدأ ومضاف وزبدا تمييز. ما هو الذي عليها؟ تمييز. فالها في مثلها عاد على ماذا؟ على كل الخبر أو بعضه؟ بعض. قال وقوله أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها، الشاهد ملء عين حبيبها، حبيبها خبر وملء مبتدأ وهو مضاف، عين مضاف إليه. على ماذا عائد الهاء؟ على عين، وهو ملابس للخبر ليس هو الخبر، فالخبر هو ملء وعين ملابس للخبر مضاف إليه. قال فحبيبها مبتدأ مؤخر وملء عين خبر مقدم، ولا يجوز تأخيره لأن الضمير المتصل بالمبتدأ وهو ها عائد على عين وهو متصل بالخبر، فلو قلت حبيبها ملء عين عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، أي وذلك لا يجوز عند النحاة، كما نص علي ابن هشام وغيره أن هذا ممتنع عندهم. وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا، غلامه الهاء عائد على من؟ على زيد، وزيد مفعول به، وغلامه فاعل، وزيد متأخر لفظا ومتأخرين ورتبة، واضح إن شاء الله. هذا سيأتي معنا في الفعل، أكثر النحويين لا يجيزون ذلك، أكثر النحويين لا يجيزون هذا. ومن النحاة من أجازه، رجل يقال له الطوال وابن جني، وأيضا ابن مالك في مبحث الفاعل أجازوا هذا التركيب ضرب غلامه زيدا، أصل الكلام ضرب غلام زيد زيدا، هذا معنى ضرب غلامه زيدا، أي ضرب غلام زيد زيدا. زان نوره الشجرة، زان نوره الشجرة، أي زان نور الشجر الشجرة. فهل يجوز في هذه الحال أن يعود الضمير من الفاعل على المفعول وهو متأخر لفظا ورتبة، أو يمتنع كما امتنع في المبتدأ، أو أنه يمتنع في المبتدأ ويجوز هناك؟ أكثر النحويين قالوا يمتنع، كما أنه يمتنع في المبتدأ أيضا يمتنع في الفاعل، واضح إن شاء الله. من النحويين من أجازه قالوا يجوز، قالوا لأن هناك فرق بين المبتدأ وبين إيش وبين المفعول به، سيأتي يذكر الفرق هنا الشارح. واضح هذا؟ لماذا ذكر هذه المسألة؟ هذا استطراد ليس موضعها هنا، واضح إن شاء الله. لكن لما ذكر عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة مثل بهذا، قال وهناك موضع آخر يعود فيه الضمير على متأخر لفظا ورتبة حصل فيه إيش خلاف، وأما هذا فمنعه كل النحاة. عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة في المبتدأ هذا ممنوع عند كل النحاة، وعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة في الفاعل والمفعول هذا إيش فيه خلاف، أكثر النحويين على المنع، وأجازه بعضهم لفروق ذكروها بين المبتدأ والمفعول به. طيب نقرأ. قال قبل أن نقرأ، يعني واضح لماذا ذكر هذا الخلاف، لأن الخلاف هذا ليس من درسنا، هذا في عود الضمير من الفاعل على المفعول المتأخر لفظا ورتبة، فلماذا ذكره؟ ها؟ استطرادا. ماذا استطراد في أي موضوع؟ لما ذكر أنه يمتنع تقديم المبتدأ إذا كان في ضمير يعود على الخبر، والسبب أنه يلزم أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. قال أيضا قد اختلفوا فيما إذا كان هذا الضمير في الفاعل يعود على إيش؟ على المفعول. قال وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا مع أن الضمير فيه عائد على متأخر لفظا ورتبة، المفعول به متأخر رتبته وأيضا لفظه هنا إيش متأخر، ولم يجري خلاف فيما أعلم، وهذا ورع فيما أعلم، في منع صاحبها في الدار، يقول صاحبها في الدار لا أعلم فيه خلاف، ممتنع باتفاق النحاة فيما أعلم، وأما في باب الفعل الفاعل والمفعول قال اختلفوا. قال فما الفرق بينهما؟ يعني على هذا لماذا أجازوا هنا؟ هناك اجمعوا هنا اختلفوا، لماذا سقط عندنا بعد بينهما؟ وهو ظاهر فليتأمل، سقط وهو ظاهر فليتأمل، والفرق بينهما هذه الخمس الكلمات، وهو ظاهر فليتأمل والفرق بينهما، فنقرأ الآن على الصواب. قال ولم يجري خلاف فيما أعلم في منع صاحبها في الدار، فما الفرق بينهما؟ وهو ظاهر فليتأمل، قول وهو ظاهر على ماذا عائد؟ قيل قول وهو عائد على الإشكال، أي أن الإشكال في هذا ظاهر أو ليس بظاهر، ظاهر فما الفرق؟ وقيل عائد على ماذا؟ على وهو ظاهر، فما الفرق بينهما وهو ظاهر، أي الفرق وهو ظاهر أيش الفرق، واضح إن شاء الله. قوله وهو ظاهر اسم الضمير المنفصل، وهو على ماذا عائد؟ قيل عائد على الإشكال، فيكون معنى فما الفرق بينهما وهو ظاهر، أي الإشكال ظاهر، وقيل عائد على الفرق، أي فما الفرق بينهما وهو ظاهر، أي الفرق ظاهر ليس به خفاء، فما الفرق بينهما، واضح إن شاء الله. ثم قال والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشترك في العامل، في مسألة ضرب غلامه زيدا بخلاف مسألة في الدار صاحبها، فإن العامل فيه فيما اتصل به الضمير وهو المبتدأ، فإن العامل فيما اتصل به. نعيد الكلام. قال: والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير ما هو؟ المفعول به. أن ما عاد عليه الضمير وهو المفعول به، وما اتصل به الضمير ما هو؟ وهو الفاعل. وما اتصل به الضمير وهو الفاعل. في مسألة اشترك في العامل في مسألة ضرب غلامه زيدا بخلاف مسألة في الدار صاحبها، فإن العامل فيما اتصل به الضمير ما هو؟ المبتدأ. فإن العامل فيما اتصل به الضمير وهو المبتدأ، وما عاد عليه الضمير ما هو؟ الخبر، هو الذي عاد عليه الضمير. مختلف. هذا الفرق الذي ذكره الشارح، واضح؟ يقول: لو نظرنا إلى العامل في غلامه وزيد، ما هو العامل في غلامه وما هو العامل في زيد؟ ضرب. وإذا نظرنا إلى العامل في صاحبها وفي الدار، واحد أو مختلف؟ مختلف على قول البصريين، وهو الراجح. العامل في المبتدأ الابتداء والعامل في الخبر، فاختلف العامل أو لا. وأما قوله ضرب غلام زيد اتحد العامل، يقول: فهناك لما اتحد العامل جاز أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهنا لما اختلف العامل امتنع أن يعود الضمير على متأخر لفظا. هذا وجه. ذكر وجه ثاني، وهو قالوا أن المفعول به يتقدم على الفاعل كثيرا، أن المفعول به يتقدم على الفاعل كثيرا. ضرب عمرا زيد، بخلاف المبتدأ أو بخلاف الخبر، فإنه يتقدم على المبتدأ ليس في الكثرة كالمفعول به. واضح إن شاء الله. مما ذكروا أيضا، قالوا أن المفعول به يتقدم على الفاعل كثيرا بخلاف الخبر، فلا يتقدم على المبتدأ كثيرا ككثرة تقدم المفعول به. قالوا: فلما كان المفعول به يتقدم كثيرا صار كأن رتبته إيش؟ متقدمة. واضح إن شاء الله. قالوا: فلما كثر التقدم في المفعول به صار كأنه متقدم الرتبة. وذكروا وجه ثالث موجود في حاشية الخضري، أن الفعل والفاعل غالبا يشعر بوجود إيش؟ مفعول به، سواء تقدم وتأخر في الفعل إذا كان متعدي يشعر بوجوده، بخلاف المبتدأ فلا يشعر بوجود الخبر غالبا. قد يكون له فاعل يسد إيش؟ مسد الخبر، فلا يشعر بالخبر غالبا. هذا ذكروه، أن الفعل إذا كان متعدي وكذلك الفاعل يشعران كثيرا بذكر إيش؟ المفعول به، فجاز عود الضمير على متأخر، بخلاف الخبر فلا يشعر به المبتدأ غالبا، وإن أشعر به فلا يشعر بملابسه أي الذي يتعلق به، مثل ملء عين حبيبها. طيب، واضح إن شاء الله. هذه الأوجه نحتاجها على قول من يقول إيش؟ يجوز عود الضمير من الفاعل المفعول به، أما من يمنع فأرح نفسه. طيب، واضح إن شاء الله. لأن أخذنا مسألتين من المسائل التي يجب فيها تقدم الخبر. ما هي المسألة الأولى؟ أن يكون المبتدأ نكرة ولا مسوغ له، والخبر شبه جملة. المسألة الثانية أن يكون في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر، ثم استطرد وذكر عود الضمير من الفاعل إلى المفعول به أكثر نحويا على المنع، وأجازه بعضهم وذكروا فروقا كما سمعتم. ما هذه الفروق؟ اتحاد العامل في باب الفاعل المفعول به، واختلاف العامل في باب المبتدأ والخبر. أيضا تقدم المفعول به كثيرا بخلاف الخبر فلم يتقدم. أيضا إشعار الفعل والفاعل بوجود المفعول به بخلاف المبتدأ. نكمل. قال الثالث: أن يكون الخبر له صدر الكلام، أن يكون الخبر مما له الصدارة في الكلام. وما هي الأسماء التي لها الصدارة في الكلام؟ أربعة: أسماء الاستفهام وأسماء الشرط وما التعجب وكم الخبرية. قال: أن يكون الخبر له صدر الكلام وهو المراد بقوله كذا إذا يستوجب التصدير، نحو أين زيد فزيد مبتدأ مؤخر وأين خبر مقدم. أمس مر معنا اسم استفهام عربناه مبتدأ ملي منقده، واليوم اسم استفهام عربناه خبر، فكيف هذا؟ وهناك مبتدأ واجب التقدم وهنا خبر واجب التقدم، فيقال ضابط لها الجواب يا أخوان، ينظر إلى الجواب. فإذا كان جواب اسم الاستفهام مبتدأ فتعرب اسم الاستفهام مبتدأ، وإذا كان جوابه خبر فتعربه خبر. فالآن إذا قلت من لي منجدة، ماذا تقول؟ من لي منجدة، يكون الجواب زيد لك منجدة، مثلا زيد لك منجدة، فما إعراب زيد؟ ها؟ مبتدأ. فماذا نعرب اسم الاستفهام؟ مبتدأ. لكن هنا أين زيد كيف تقول؟ زيد في الدار، ما إعراب في الدار؟ خبر. فماذا تعرب أين؟ خبر. واضح إن شاء الله. فيعرب بحسب الجواب، ويكون اسم الاستفهام يقع مبتدأ واجب التقديم ويقع خبر واجب التقديم. فلا يشكل على ذي، يقول كيف أمس ذكره في المبتدأ الذي يجب في الخبر الذي يجب تأخيره، واليوم ذكره في الخبر الذي يجب تقديمه؟ لا، هذا حال وهذا حال. قال: أن يكون الخبر له صدر الكلام وهو المراد بقوله كذا إذا يستوجب التصدير، نحو أين زيد فزيد مبتدأ وأين خبر مقدم ولا يؤخر، فلا تقول زيد أين، لأن الاستفهام له صدر الكلام. وكذاك أين من علمته نصيرا، من اسم موصول خبر مبتدأ مؤخر، وأين خبر مقدم، فأين خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر وعلمته نصيرا صلة من. واضح إن شاء الله. قال الرابع: أن يكون المبتدأ محصورا، يجب تقديم الخبر، وإذا كان الخبر محصورا يجب تأخير الخبر. فإذا كان الخبر محصورا يجب تأخيره، وإذا كان المبتدأ محصورا يجب تقديم. خلاصة أن المحصور يجب تأخيره، سواء حصر المبتدأ أو حصر الخبر يجب تأخيره. فإذا كان الخبر حصر أخره وجوبا، وإذا كان المبتدأ حصر أخره وجوبا وقدم الخبر. فالمحصور مؤخر دائما، والحصر إما بإنما وإما بإلا. قال: أن يكون المبتدأ محصورا، نحو إنما في الدار زيد، سقط عندنا وما في الدار إلا زيد، إنما في الدار زيد وما في الدار إلا زيد، الأول حصر بإنما والثاني حصر بإلا، إنما في الدار زيد وما في الدار إلا زيد. قال الرابع: أن يكون المبتدأ محصورا، نحو إنما في الدار زيد وما في الدار إلا زيد، ومثله ما لنا إلا اتباع أحمد، هذه أربع مواضع يجب فيها ماذا؟ تقديم الخبر. طيب أضافوا لها غيرها من المواضع، من مواضع أيضا وجوب تقديم الخبر أن يقترن المبتدأ بفاء الجزاء بعد أما، أن يقترن المبتدأ بفاء الجزاء بعد أما، فإذا اقترن المبتدأ بفاء الجزاء بعد أما وجب تقديم الخبر، نحو أما في الدار فزيد، أما في الدار فزيد. هذا الحالة الخامسة. السادس: أن يكون الخبر اسم إشارة من أسماء الإشارة التي هي ظروف مكان، أن يكون الخبر اسم إشارة من أسماء الإشارة التي تعرف ظروف مكان. ما هي أسماء الإشارة التي تعرف ظروف مكان؟ ها؟ هنا وها هنا وثم وهناك وأخواته، هن وهن هن. فتقول ثم زيد، أي هنا زيد، واجب تقديمه، اسم إشارة في محل نصب على الظرفية، خبر مقدم. ومثله هناك بكر، ثم زيد وهناك بكر ونحوها. الموضع السابع أن تقترن بالخبر لام الابتداء، أن تقترن بالخبر لام الابتداء. مرة معنا هناك يجب تأخير الخبر إذا اقترنت بالمبتدا. لماذا؟ لأن لام الابتداء لها صدر الكلام. فهنا إذا اقترنت بالخبر لام الابتداء يجب تقديمه. فتقول لقائم زيد، لقائم زيد، لقائم خبر مقدم لأن لام الابتداء لها صدر الكلام، زيد مبتدا مؤخر. أيضا يجب تقديم الخبر إذا كان الخبر مذ ومنذ، إذا كان الخبر مذ ومنذ، لأن مذ ومنذ قلنا لها لك كم فيها إعرابات، إعرابا إما أن تعربها مبتدأ إما أن تعربها خبر. فإذا أعربتها مبتدأ يجب تأخير خبرها، وإذا أعربتها خبر يجب إيش تقديمها. المهم تكون هي دائما إيش متقدمة لا تؤخر إذا كان الخبر مذ ومنذ. الموضع التاسع حتى تصير تسعة مثل تاك ولا قد ذكروا أكثر. إذا كان تأخير الخبر يخل في فهم المقصود، إذا كان تأخير الخبر يخل في فهم المقصود، يعني لكون لك في تقديم الخبر مقصد، فإذا أخرت ذهب هذا المقصد فيجب أن يبقى إيش مقدما. مثل لله دره، لله قارم خبر مقدم، دروك مبتدا مؤخر. ما هو الغرض هنا؟ ها؟ ماذا؟ لا تعجب، لله دروك تتعجب منه. فإذا أخرت وقلت دروك لله زال معنى التعجب أو لا؟ زال معنى التعجب. فهذا يبقى حتى لا يلزم من تأخير زوال هذا المعنى المراد. أربعة مواضع ذكرها الشارح، والأربعة التي تليها ذكرها محي الدين في حاشيته على أوضح المسالك، ذكرها محي الدين في حاشيته على أوضح المسالك. والتاسع الذي هو الأخير مستفاد من دروس أبي بلال حفظه الله أنه يقول في مثل هذا لا يجوز. واضح إن شاء الله؟ هذا هذه تسعة مواضع يجب فيها تأخير تقديم الخبر، وهناك تسعة مواضع يجب تأخير الخبر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.